السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرحب بالإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات في هذا المجلس الجديد من شرح صحيح الإمام البخاري مع شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى
وحفظك الله.
مرحبا شيخنا
أحمد بن بكري، بارك الله فيك ونفع الله بك ودام الله بك النفع.
الله يبارك فيك شيخنا. مع كتاب كيف كان بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني في صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا.
يا شيخ أحمد، أنت ضبطت بيت، هل الصواب بيت الوحي أو بدء الوحي أو كلاهما جائز؟ وأنت قرأت على حسب ما شكلت أمامك.
أنا ما نظرتش إليها.
تفضل
أكمل الحديث.
تفضل.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل في الملك رجلا.
غير جيد. وقد وعيت عنه.
فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا.
بارك الله فيك وشكر الله لك. اقرأ لنا وعدا بترسل حتى نستعين بالله ونفسر الكلمات.
أولا شيخنا بارك الله فيكم، ورد هنا في بعض النسخ قبل الحديث الثاني كلمة باب دون عنوان في صحيح البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال أهل العلم، أو على الأصح عدد من أهل العلم، إن فقه البخاري في تراجمه. ومعنى إن فقه البخاري في تراجمه يعني فقه البخاري في المسألة التي سيسوقها يصيغه مجملا في التبويب. فمثلا باب الوضوء مرة، ثم يذكر حديثا فيه أن النبي توضأ مرة، إذن البخاري مذهبه أنه يجوز الوضوء مرة. ففقه أحيانا البخاري لا يرجح وجها في المسألة فيعلق الترجمة. مثلا النبي عليه السلام ورد عنه أنه جاء يتيمم فضرب الأرض بيديه ونفخ فيهما، فالبخاري يبوب هل ينفخ المتيمم في يديه أم لا، فالبخاري ما جزم. ففهمنا أن البخاري يرى الوجهين، يرى قوة الوجهين. ففقه البخاري محدث، وفقه يمثل جزءا كبيرا من فقه الحديث، ليس كل فقه الحديث، لأن البخاري له اجتهادات فقهية لها وضعها سيأتي عليها بإذن الله التنبيه. ففقه البخاري موضوع في تراجمه، يعني يأتي بخالص ما في الباب وحاصل ما في الباب ويضعه في التبويب. فهذا يقولون فقه البخاري في تراجمه. فالبخاري هنا قال باب، ولم يذكر باب ماذا، قال فقط كلمة باب. طيب باب ماذا؟ ما كتب شيئا. فيقولون باب وبيض له البخاري، يعني ترك الشيء أبيض بلا تبويب. هذا له توجيهان عند العلماء، أحدهما أن البخاري ما وجد تبويبا مناسبا في حينه، يعني لحظة ما كتب الباب لم يجد تبويبا مناسبا فترك بياضا حتى إذا انتهى يرجع إليه يضع له الباب المناسب. فأعجلته المنية فمات قبل أن يضع التبويب المناسب. نهب بإخواننا الذين يشتتون أنفسهم في الكتابة في موضوع كذا موضوع، ركز حتى تنتهي الحياة الدنيا وقد أنجزت عملا. من الذي اعترى البخاري أنه بواب التبويبات ولم يذكر التبويب فمات ولم يضع التبويب المناسب. والشيء بشيء يذكر، عندنا عالم من علماء مصر رحمة الله عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله دخل في عدة موضوعات، وكان يعمل قاضيا، دخل في عدة موضوعات، دخل في تحقيق سنن الترمذي وتحقيق المحلل ابن حزم وتحقيق الرسالة للشافعي وتحقيق مسند الإمام أحمد وتحقيق تفسير ابن كثير، فتشعب في هذه الأشياء ولم ينجز واحدا منها. اللهم إلا الرسالة ضبطها إلى حد ما، لكن ما أنجز واحدا. فأرجو من إخواني الذين يشعبون أنفسهم في أبواب ينتهي من شيء ويدخل في الآخر، الذاكرة تكون حاضرة في وأنت تكتب في الموضوع الواحد ومتواصلة. فالوجه الأول لكون البخاري كتب باب ولم يبيض له أنه تركه عن عمد إلى أن يتيسر له وقت لاختيار تبويب مناسب، فمات قبل أن يضع هذا التبويب رحمة الله تعالى عليه. والوجه الثاني أنه أحيانا من تفسيرات الناس لتبويب البخاري ببياض لم يذكر شيئا أنه جعله فاصلا بين الأبواب التي سبقت والأبواب التي تأتي من ناحية المعنى، يعني الأبواب التي سبقت تتعلق بموضوع والتي ستأتي تتعلق بموضوع آخر، فكالفيصل بينهما يورد هذا الباب. تفضل.
قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف.
إذا قلت قال البخاري حق له علينا أن نثني عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أنت إذا ذكرت ملك ولا رئيس قلت قال فلان وسمه يزعل منك. أنت
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا
رحمه الله رحمه الله، بس سبق لسان منك قلت رحمه الله.
نعم
تفضل.
حدثنا عبد الله بن يوسف.
حدثنا عبد الله بن يوسف وهو من مشايخ البخاري الذين أكثر البخاري من الإخراج لهم، وهو عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، له نسبتان إلى بلدتين. وأقول هنا وحق لنا أن نقول ذلك وأن نفخر بإسلامنا والحمد لله، تعلمون أن البخاري رحمة الله تعالى عليه، الإمام البخاري رحمة الله عليه ليس بعربي، ومسلم ليس بعربي، أبو داود ليس بعربي رحمة الله عليهم جميعا، هؤلاء الأئمة. الإمام الترمذي ليس بعربي، ابن ماجه ليس بعربي رحمة الله عليه، النسائي ليس بعربي. أصحاب الكتب الستة التي هي دواوين السنن مع المسند، أصحاب الكتب الستة ليسوا بعرب. البخاري من بخارى، مسلم رحمه الله من نيسابور، أبو داود من سجستان، ابن ماجة من قزوين، النسائي من نسا، الترمذي من ترمز، ليسوا بعرب. فصدق الله إذ قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. البخاري إمام المحدثين، الإمام البخاري رحمة الله عليه إمام المحدثين ليس بعربي، ومع ذلك له مكانته عند أهل الإسلام عربيهم وعجميهم. فعبد الله ابن يوسف هو التنيسي الدمشقي. تفضل.
قال أخبرنا مالك،
وهو مالك بن أنس، الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، في زمانه رحمة الله تعالى عليه، هو الذي ينقل عنه لا يفتى مالك في المدينة، ولكن هو كان متواضعا، فلما أراد أمير ذاك الزمان أن يجمع الناس كلهم على موطأ مالك لا يفارقوا يفتون بالذي فيه ويقولون بالذي، قال له أيها الأمير إن الناس قد وقفوا على أشياء لم نقف عليها، فكان من إنصافه أنه لم يرد أن يجتمع الناس على كتابه رحمة الله تعالى عليه، وينقل عنه أنه قال كل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في زمانه أئمة هم أعلام في ذاك الزمان، مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه، من أهل المدينة في زمانه، في زمانه عبد الله بن المبارك إمام خراسان في زمانه أو عالم خراسان أو مفتيها في زمانه، مالك إمام المدينة في زمانه، الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري في ذاك الزمان أيضا عالم مصر ومفتيها، الأوزاعي رحمه الله إمام الشام ومفتيها، هؤلاء أئمة نبغوا في أزمانهم في الفتيا علماء بلادهم والمفتون فيها في أزمنتهم. تفضل يا شيخ.
قال عن هشام بن عروة،
هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عن جده ورحمه الله وأباه، هشام بن عروة كان متزوجا ببنت عمه، فبنت عمه شيخته هي فاطمة بنت المنذر، يعني أن لك يا سامح. ناش.
عن أبيه،
نعم اسمع واسكت، نعم نعم،
عروة بن الزبير،
عن أبيه أبوه عروة بن الزبير من علماء التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين يرى الإمام مالك أن إجماعهم حجة، وكانوا سبعة من الفقهاء فقهاء التابعين في المدينة. قال الشارح أو الناظم في شأنهم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. يرى الإمام مالك أن هؤلاء السبعة من علماء التابعين من علماء المدينة إذا اجتمعوا على رأي يرى مالك اجتماعهم حجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، علمهم واسع عريض، روايتهم ليست عن العلم خارجة، إذا اجتمعوا ما يشذ، فقل هم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، عروة ابن الزبير، قاسم القاسم بن محمد ابن أبي بكر، سعيد بن المسيب أبو بكر بن الحارث، سعيد أبو بكر سليمان بن يسار خارجة بن زيد، وأضاف بعضهم سالم بن عبد الله ابن عمر رحمه الله. عروة بن الزبير هذا من العلماء الأجلاء رحمه الله، وكان ينصح لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقد استفاد عمر بن عبد العزيز من جلسة العلماء ومن جلسة هذا العالم الجليل، ويلقبه العلماء بالصابر المحتسب، وأورده في ترجمته وليحرر قولا مؤثرا في سبب إطلاق الصابر المحتسب عليه أو من أسباب ذلك، لأنه معروف بالصبر والاحتساب رحمه الله، أنه كان في سفر فدبت في رجله آفة، دبت في رجله آفة، فقال الأطباء لا بد أن تبتر رجله، يعني تنشر بالمنشار، ليس عندهم الآلات ولا التقنيات، فأرادوه أن يشرب خمرا كي يسكر حتى يسهل عليهم نشر رجله بالمنشار، فأبى، قال لا يدخل جوفي شيء من هذا أبدا، فنشرت رجله وهو يسترجع ويصبر، فقال بعد أن نشرت رجله
الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. فدخل عليه الناس أرسالا يعزونه ويواسونه، فطال المقام بالتعزية، فجاء شخص يعزيه فقال له عروة: إن كنت جئت تعزيني في رجلي فقد احتسبتها عند الله. قال: لا، أنا ما جئت أعزيك في رجلك. قال: في ماذا إذن؟ قال: ابنك الآن سقط من على الجدار فقصته الدابة فمات. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم تلا الآية: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فعالم جليل رحمه الله تعالى، ولم تعبث به الدنيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولم يتأثر بالسياسات التي كانت بين أبيه رضي الله عنه أبوه الزبير بن العوام، وبين علي أو بين بني أمية أو بين غير هؤلاء، إنما ثبت على العلم الشرعي. ويذكر وليحرر السند، أن يحرر السند لأن بعيد العهد به، أنه لما قتل أبوه في الجمل وجاء بعد ذلك يستأذن في الدخول على علي، فكأن الحاجب أراد أن يمنعه، لأن ابن الزبير وأبوه كان يقاتل الزبير، فدخل على علي أعني الحاجب يستأذن العروة، قال: إذن له. قال: يا أمير المؤمنين وابن الزبير. قال: إذن له، إذا لم أكن أنا والزبير من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فمن إذن؟ فأذن له وأكرمه علي رحمه رضي الله عنه. تفضل.
رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم.
آمين.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
عائشة رضي الله عنها هي خالة عروة، لأن عائشة أخت أسماء، وأسماء هي أم عروة، فعروة جده أبو بكر، جده لأمه أبو بكر، وأبوه الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله، يعني الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب، والزبير ابن عمة علي بن أبي طالب، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. يعني الزبير ابن عمة علي ابن أبي طالب، وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
أن الحارث بن هشام،
أم المؤمنين عفوا، أم المؤمنين عائشة ما أخذت حقها معنا، وهي أمنا رحمة الله تعالى عليها ورضي الله عنها، ويكفيها فخرا أن الله أنزل براءتها في كتابه دفاعا عنها، فالله يدافع عن الذين آمنوا، وأن النبي ما تزوج بكرا غيرها صلوات ربي وسلامه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفيها فخرا أن نشرت عددا هائلا، فكانت أولى الأزواج بقول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فنالت منقبة عظيمة بتبليغها هذا الدين لأهل الإسلام امتثالا ورغبة في الأجر والثواب. فإن سألت عن علمها فقد أوتيت من علوم كثيرة شتى، فحظيت أيضا بفضيلة قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي شأن حب الرسول لها أحب نسائه، لكنها لم تجتمع مع خديجة رضي الله عنها، فخديجة فاقتها في السيادة في باب مؤازرة الدعوة إلى الله ومؤازرة رسول الله في دعوته وتصبيره وتثبيته ومؤازرته بالمال وغير ذلك. وعائشة بنشر العلم رضي الله تعالى عنها قال عليه السلام: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فرضي الله تعالى عنها وأسكنها فسيح الجنان، وإن رغمت أنوف الشيعة البعداء البغضاء الذين نالوا منها نيلا شديدا وهو في ميزان حسناتها هذا النيل. وصدق الله إذ قال: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وفي هذا المقام يطيب لي أن أترحم على الأخ الأستاذ محمد بن صابر رحمة الله عليه، فكان معنا في قناة صفا، وكان من تخصصه الدفاع عن أم المؤمنين عائشة ضد الشيعة البعداء البغضاء والدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مركزا جهده في هذا الباب، ويهنئا له بدفاعه عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك كله في ميزان حسناته. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وسحقا لشيعة البعداء البغضاء الشامتين في موته، فكما قال القائل: قل للشامتين بنا أفيق، سيلقى الشامتون كما لقينا. وأحسن من ذلك: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولقد قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فرحمة الله على الأخ محمد صابر رحمة واسعة، وجزاه الله خيرا عن دفاعه عن أمهات المؤمنين عن أرض رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن صحب النبي الكرام رضي الله عنهم. عائشة أعود مذكرا بأمنا عائشة الفقيهة العالمة، وكما قال القائل: من أراد علما في أي باب، باب الأنساب، باب التفسير، باب الفقه، باب الحديث، تجد عند عائشة رضي الله تعالى عنها منه علما. فجدير بأخواتنا طالبات العلم أن يجتهدن في نشر كتاب الله وسنة رسول الله وتعليم الناس. أسوتهن أمهن عائشة رضي الله تعالى عنها، والحمد لله رفع الله ذكرها. فكل يوم نقول عن عائشة رضي الله عنها، يوميا نقول عن عائشة رضي الله عنها، فهنيئا لها بالعلم وبامتثال الآية الكريمة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.
أن الحارث بن هشام رضي الله عنه،
وعفوا تلقبها بأم المؤمنين، هي أم المؤمنين رضي الله عنها، شاء الشيعة أم أبوا، الله قال: وأزواجه أمهاتهم. وأزواجه أمهاتهم، فهي أم المؤمنين رضي الله عنها. وإن صدر منها ما صدر في حرب علي، ولكنها تراجعت عما بدر وأنصف عمار بن ياسر رضي الله عنه. لما سئل عنها، وكان عمار في فئة علي التي تقاتل فئة عائشة، فقال كلمة نصف خاصة وعدل: والله إني أعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها في هذه الجزئية. ولكن وبعد أن صدر من الذي صدر، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. رضي الله عنها وأسكنها الله فسيح الجنان. ولذلك ابن عباس في مناظرته مع الخوارج، لما قالوا له أو سألهم ابن عباس: ما الذي تنقمونه على ابن عم رسول الله؟ ما الذي تنقمونه على علي ابن عم رسول الله؟ ما الذي تأخذونه عليه؟
قالوا
ننقم عليه أمورا ثلاثة. فقال ما هي الأمور، ما الأمور الثلاثة؟ قالوا لم يسبي النساء يوم الجمل، ومعلوم أن هناك سبي للمسلمين. فقال ابن عباس من توفيق الله له ثم بإرشاد علي قبل ذلك له تنبيه على ذلك، فقال ابن عباس مقولته المسددة: ما تقولون في عائشة رضي الله عنها التي سبيت يوم، التي أسرت يوم الجمل، ما تقولون في عائشة التي، لا أقول أسرت، التي أخذت يوم الجمل، هي أمكم أو ليست أم لكم؟ سكتوا. قال: إن قلتم هي أمنا فهل تستجيزون أن تسبوا أمكم؟ والله يقول: أزواج أمهاتهم، إن قلتم ليست بمنا كفرتم، لأن الله قال: وأزواج أمهاتهم. فرجع بسبب ذلك عدد كبير إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
رضي الله عنها،
رضي الله عنها،
أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال،
أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله، الحارث صلى الله عليه وسلم، الحارث بن هشام هنا ليس من رجال الإسناد، ليس من رجال الإسناد، يعني افترض أن مثل هذا في السند من الخارج ضعيفا كان أو ثقة لا يؤثر، لأنه ليس من رجال، كما أقول مثلا الحارث صحابي فاضل، الحارث هذا صحابي فاضل جليل وسيأتي الحديث عنه، لكن عموما هو ليس من رجال الإسناد الذين إذا ضعفوا يضاعف السند، لأنهم ليس، أنا إذا قلت للناس مثلا قال جاء فلان والتقى بفلان، أنا أحكي حكاية، وليس الجائي هذا أو الآتي ليس هو في السند، ليس عليه تعويل يعني. أظن إذا اجتزاني بهذا، لأن المتن يحتاج إلى شرح، المقام لا يتسع له.
جزاكم الله خيرا،
وياكم،
جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر شيخنا على هذه المادة النافعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا.